الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا وصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وأخصر المختصرات في الفقه. وقد وصلنا إلى فصل في صفة الحج والعمرة، ووصلنا فيها إلى ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر. وقت الوقوف يعني يوم عرفة، من فجر عرفة إلى فجر النحر، هذا كل الوقت يعني. لكن السنة في الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس، هذا وقوف السنة. يعني السنة يعني هدي رسول الله، وإلا فإذا وقف هو بعد الزوال لزمه البقاء إلى غروب الشمس، فيكون الوقوف إلى غروب الشمس واجبا، يكون واجبا، ولا يجوز له أن يغادر عرفة قبل غروب الشمس. فإن غادر عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم، ولكن صح وقوفه. لو وقف بعرفة 5 دقائق فقط ثم مشى نقول عليه دم لترك واجب، لكن صح وقوفه، صح وقوفه. فإن عاد قبل غروب الشمس فليس عليه شيء، يعني لو خرج من عرفة قبل الغروب ثم عاد فلا شيء عليه. فإن بقي ولم يعد فعليه دم لتركه الواجب. يبقى الركن يتحقق بأي جزء، والواجب عليه أن يبقى إلى الغروب، والمستحب أن يشتغل بالدعاء حال هذا الوقوف. فإن لم يقف إلى الغروب هل فاته الحج؟ الجواب لا، إن وقف ليلا أي ساعة أجزأه ذلك الوقوف إلى صلاة فجر أو إلى أذان الفجر في مزدلفة. فإن وقف قبل ذلك أي جزء أجزأه. ولمن وقف ليلا، إذا وقف ليلا ألا يستمر إلى الفجر، فلو وقف أي جزء أجزأه ولا دم عليه، ولا دم عليه. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها، هذه السنة. إذا غربت الشمس دفع إلى المزدلفة ولا يصلي المغرب في عرفة، مع أن الوقت قد دخل مصارعة إلى الذهاب إلى مزدلفة، فلا يصلي المغرب في عرفة، وإنما يصلي المغرب والعشاء جمعا إذا وصل إلى المزدلفة، إذا وصل إلى المزدلفة. طيب لو صلى المغرب في عرفة أجزأه، لكن هذا خلاف السنة. السنة أنه يجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام الصبح في مزدلفة، ويستحب أن يصلي في أول وقت، أتى المشعر الحرام وهو المكان الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي قال وقفت هنا وعرفة كلها موقف. والحقيقة لا تظهر لنا سنية إلا على قاعدة بقى الأفعال، هل يستحب لنا أنه متابعة النبي في جميع أفعاله، ولا فقط الأفعال التي تعبد بها الرب سبحانه وتعالى. وبينا كثيرا أن ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه يشرع لنا التعبد فيه، وإلا فمباح. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عند هذا المكان إنما قصده وقفه في هذا المكان لاستحباب الوقوف في هذا المكان هنا؟ وجمع كلها موقف، أي مزدلفة جمع، كما في عرفة وقف وقال وقفت هنا وعرفة كلها موقف، فلا يظهر فضيلة مكان على مكان. فرقاه وقف عنده وحمد الله وكبر وقال وقرأ فإذا فطر من عرفات،
الآيتين ويدعو حتى يسفر ثم يدفع إلى منى. ويدعو حتى يسفر يعني بعد صلاة الصبح يرفع يده ويدعو، ودي من مواضع الدعاء في الحج. حتى يسفر يعني حتى يقرب طلوع الشمس، يعني حتى يتضح النهار جدا إلى قبيل طلوع الشمس، ثم يدفع إلى منى ولا ينتظر طلوع الشمس. وهذا مخالفة لأهل المشركين، فإن المشركين كانوا يقفون حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، جبل اسمه ثبير إذا طلعت الشمس ورأوا الشمس عليه مشوا، فكانوا يقولون أشرق ثبير استعجالا يعني كيما نغير يعني ندفع. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا خالفهم النبي في الذهاب إلى عرفة، لأنهم كانوا لا يذهبون إلى عرفة يبقون في المزدلفة، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه قبل طلوع الشمس. فدل هذا على أن مخالفة المشركين وأهل الكتاب مقصد من مقاصد الشريعة. لابد المسلم يتميز عن غير المسلمين في زيه، في ملبسه، في شعره، في طريقة كلامه، لابد يتميز بدلا من أن يكون إمعه يقلد الغرب ويكون مبهورا. حتى أن بعض الناس يقول ذهبت إلى الغرب أو إلى أوروبا فوجدت هناك إسلاما بلا مسلمين، وعدت هنا فوجدت مسلمين بلا إسلام. وهذا كلام باطل، لأنهم بهر بما رأه بقى من حضارة الأحجار، حضارة النظافة، حضارة العمل. أما حضارة الإنسان حقيقة فإن الإنسان هناك كالآلة، الآلة زي البيت الجميل كده لا روح فيه، فإنهم لا علاقة لهم بتربية الإنسان هناك، التربية الروحية. وينتشر الانتحار وينتشر قتل النفس والاعتداءات، وهناك إجرام كثير، إجرام، زنا، تعديات، عصابات، سفك دماء. لكن إحنا اللي بننقل بقى إيه، ولكن نروح هناك الشوارع يا أخي تقول إيه يعني، واللي مش عارف كذا، والخضرة والجمال وكل هذا طيب، والإسلام يدعون إليه. لكن الشاهد أنهم هناك لا تستطيع أن تفرق بين الرجل وبين الحمار أو الكلب الذي يربونه في البيت. فالكلب أيضا له الطبيب الخاص، وله الأدوية الخاصة، وله الأطعمة الخاصة، والتسريح، والخادمة تقوم على رعايته، أيضا الرجل يقوم على هذا، فلا فرق، هذا غير ما عنده. لكن إنسان يعرف يعني إيه إيمان، يعني إيه إسلام، يعني إيه رب، يعني يسجد له، يحمد الله، عنده إذا أكل يقول بسم الله، وإذا فرغ يقول الحمد لله، عنده يعني أب يقبل إيده طاعة لله أو أم يرحمها. عملوا للأم عيد وإحنا خدناه منهم، لأنه لا أحد يلتفت إلى أمه، فيلا يلا يبقى يوم في السنة، انتبه لك أم، انتبه 365 يوم ما عندك أم، فعندك أم في هذا اليوم، تعال بقى للأم هتلاقي حاجة جديدة كده وخلاص. لكن احنا عندنا جميع أوقاتنا هي أعياد للأم، الأم دي على الرأس، الأم دي يقبل يدها، الأم دي يهدى إليها كل يوم لو استطاع الإنسان، الأم دي الإنسان لو استطاع ألا تأكل بيدها شيئا إلا أطعم إلا أطعمها. الأم بركة، الأم مفتاح إلى الجنة، الأم فيه من المرغبات. ما يكفينا عن حاجة اسمها عيد أم وعيد أخ وعيد أب وعيد يتيم وعيد كلام، ده هناك في الغرب هؤلاء الناس آلات، آلات لا يلتفتون إلى شيء من هذه المعاني، فجعلت أيام من أجل أن يلتفتوا. لكن إحنا عندنا يا إخواني النصوص كافية عندنا. قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يكفينا هذا، أمك ثم أمك ثم أمك، لما يجعل لها عيد معصي لها فيه، عيد صار عيد معاصي. أولا تقليد لهؤلاء ولا يجوز تقليدهم، اثنين الهدايا أكثر الهدايا مخالفات شرعية، حتى أصبح الآن من الأزمات في البيوت عيد الأم النهاردة، لأن اخترعوا حاجة اسمها بين الخطيب وخطيبته، هو يجيب لأمها يتوقف حاله، وهي تجيب لأمه يتوقف حالها. ليه؟ كان زمان الواحدة مثلا المرأة البنت تجيب مثلا حتة قماشة كده بتلاتين أربعين جنيه مثلا، أو علبة جاتوه بتاع، الوقت وصلت تجيب لها تلاجة، تجيب لها غشتين، خراب بيوت. يعني احنا ناقصين، مش كفاية ان الاب دلوقتي عمال جاهز بنته النهاردة بسبعين تمانين مئة الف على الاقل، ده المتوسط يعني، ده اللي هو احنا يعني نازل على قد حالنا زي حالاتنا كده، خلاص يتجاهز بنته بتمانين تسعين الف. منين بيجيب الفلوس؟ منين بيجيب؟ رجل عنده بيقبض الف جنيه بيأكل عياله شرب عياله الله يعينه، يجيب منين؟ ما هو هو السبب، هو السبب، والمجتمع السبب. وكل واحد بيقولك اعمل ايه والله يا شيخ انا عارف انه غلط، بس الناس، ما هو مين الناس؟ ما هو انت الناس، ما هو التاني بيقول عليك ناس وانت بتقول على ده ناس، مين الناس؟ ما هو احنا كلنا بعض الناس. طب ما تيجي الناس يتفقوا ان اهم حاجة صلاح البنت عند الولد، واهم حاجة صلاح الولد عند البنت، وده اللي اختصر النبي اظفر بذات الدين تربية ذاك، وقال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لكن محدش بيسأل انت يا ابني بتصلي ما بتصليش، بتصلي فجر بتصلي الصلاة بتصليش، لا لا لا، انت يا ابني من انت ابن مين، من عيلة ايه، انت بتقبض كام، طب قول لي انت هترتب حياتك ازاي، هتعيش مع امك ولا مش هتعيش، هتعمل ايه، طب هنسأل عنك. لما نيجي نسأل عنه بنسأل ايه بقى، شغال ايه، ابوه ايه، دخله ايه، الناس دي وضعها الله وصلاة النبي، الناس دي يعني عندها ميت فدان. كل هذا، هل سينام الولد مع البنت بالأفدنة؟ هل سينام الولد مع البنت بالدولارات واليوريات؟ أبدا أبدا. إنما الحياة دين، قائمة على الدين، قائمة على التعامل الجيد، قائمة على فهم الإسلام، وعامل زوجتي بالشريعة، أرحمها أقدرها وهي تقدرني، تعاون على الطاعة، تعاون على البر. ولهذا تخرب البيوت للأسف الشديد. من فترة رفع لي شأن امرأة أبوها جاب لها يعني القائمة قيمة جهازها مش عارف 700 ألف ولا كام أو أقل بقليل، القائمة وفعلية مش مزورة، مش مزورة يعني أقل شوية أو أزيد شوية ما أدري. وبعدين وبرضه احنا لازم نزوج واحد يكون كذا، ولكن يا اخواني فين السعادة؟ السعادة ما تشترى بهذا، السعادة انما هي في الدين. قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربية ذاك، وقال اذا جاءكم من ترضون دينا وخلقا فزوجوه. خلي النيش في كل حاجة، وخلي السجاد، وخلي النجف، وخلي اعظم. وبعدين التعامل، في حاجة اسمها تعامل، في معاني، في إنسانية، في تعامل تاني آخر من المحبة والمودة والألفة. سكن، الله قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى ثلاث كلمات، سكن، مودة، رحمة، فيش فيها أبدا نيش، ما في نيش فيها، سكن، مودة، رحمة. فين دول بقى في العقد؟ فين دول حل اتفاق؟ فين دول ها مودة سكن رحمة؟ تسأل عن هذه الحيثيات؟ أبدا. اللي هو مين، الزوج ولا الأب؟ ما هو الأب بيلزم بالحاجات دي، لأن الأب بيلزم برضو الزوج بحاجات تانية، خمس أوض، نوم، انتريه، صالون، سفرة، نوم أطفال، عايزين غرفة لفض المنازعات كمان، يعني غرفة إذا تنازعوا يدخلوا فيها فض المنازعات. الناحية الشرعية، الناحية الشرعية أن الشرع يدعو إلى قلة هذا كله، كل ده مش عايزينه، كل ده مش عايزين دين عند البنت ودين عند الولد بس، ياكلوا مع بعض يشربوا اي حاجة بس زي ما كنا زمان كده أبائنا وامهاتنا تزوجوا بهذا. كان نروح يجيب مثلا غرفة يعني ب700 جنيه يبقى جاي والناس كلها بتزفه، وكان الرجل بيزوج 3-4 أولاد في بيت واحد، لم يعد هذا. فالبساطة، لكن إن التزم الرجل بهذا وجب عليه بقى، أنت عامل قايمة 800,000 جنيه وهتطلق، ادفع يا بطل بقى 800,000 جنيه. ما تجيش تقول يا شيخ هو الشرع كده، وهو الشرع انك انت توقع على نفسك، يعني يوم انت ما وقعت على نفسك 800,000 جنيه كنت تمام فارس الاحلام، ولما وقع طلاق جالك هو الشرع بيقول ان في قايمه ب 800,000 جنيه. طب هو انت لما الشرع ما بيقولش في قايمه ب 800,000 جنيه ليه خدتها على نفسك؟ هذا شرط، والمسلمون على شروطه، بالذات الشروط التي تستحل بها الفروج. فالقايمه لا هي من الشرع ولا هي ضد الشرع اذا التزمت بها. وأتيتم إحداهن قنطارا، لا واحد عمل على نفسه، واحد عمل لها مهر 10 فدادين أرض، أخذ بالك 10 فدادين كتب 10 فدادين خلاص وطلق ادي يلا 10 فدادين. يقول لك أصلا يا شيخ هو في حد بيدي النهاردة 10 فدادين ولا نص فدان؟ طب ما أنت عارف وليه عملته، وليه عملته، يبقى تلزم إيه به. طب نصلي ونقم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فإذا ويدعو حتى يسفر، يعني كما قلنا قرابة طلوع الايه، قرابة طلوع الشمس مخالفة للمشركين، ثم يدفع إلى منى. فإذا بلغ محسرا، اللي هو وادي محسر وده بين مزدلفة ومنى، أسرع رمية حجر، يعني يسرع في المشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وأخذ حصى الجمار 70 يعني بعدد الحصات التي ترمى في جميع الأيام، لأنه يرمي في يوم الحج يرمي 7، ثم في 3 أيام التي بعد يوم الحج كل يوم 21 حصاة، 7 في الصغرى و7 في الوسطى و7 في الكبرى، فيكون المجموع 21 حصاة في 3 أيام ب63 حصاة إلى 7 حصيات يوم العيد، فالمجموع 70 حصاة لمن أتم الحج، لمن أتم الحج. أما إذا نفر وانتهى من حجه تعجل يعني يوم 12، فيكون مجموع الحصيات 49 حصاة، يعني 70 ناقص 21 حصاة. لكن هنا قال 70 يعني يجمع 70، وهذا لا نعرفه يعني سنة بمعنى أن الحصيات تجمع المزدلفة أو تجمع مرة واحدة أو كذا، لا نعرفه فيه سنة، ليس فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجمع 70، يجمع أقل، يجمع أكثر، يجمع وهو ذاهب إلى الجمرات، يجمع ليلا، الأمر في ذلك واسع. المهم ألا ينسب أحد إلى السنة شيئا في ذلك، لأنه لم يرد فيها شيء من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس التقط لي الحصى، ولم يقل له إلا 70 ولا كذا، يعني حصى أرمي بها الجمرة، فليس في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحصاة تكون أكبر من الحمص ودون البندق، يعني حصاة متوسطة صغيرة تجعل بين الإصبعين، فلا يكون حجرا كبيرا. وإن رمى بالحجر أجزأه ذلك، إن رمى بالحجر الكبير أجزأه، لكن هذا يكون خلاف السنة، ولما يختار الحجر الصغير. فيرمي جمرة العقبة وحدها 70، اللي هو جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، يوم الحج لا يرمي إلا الكبرى فقط 7 حصيات، يجعل مسجد الخيف عن يمينه ويجعل مكة عن شماله ويتجه إليها ويرميها، فجمرة العقبة ترمى من جهة واحدة، يجعل مسجد الخيف على اليمين والمكة بتكون على الشمال ويتجه، ولو رماها من غير هذا لا إشكال، هذه هي السنة. يرفع يمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاء، لأن هذا شأن الرمي. الرمي هكذا يكون رفع اليد والدفع هكذا، إنما لو واحد جاب 7 حصيات وحطهم كذا يبقى ما رمى، ما رمى. لو كل حصاء أسقطها كذا هذا لا يسمى رمي، هي يسمى وضع، وضع الحصيات وليس رمي، وليس رمي لأي حصيات. أو كذلك لو رمى بالسبع مجتمعة فهذه حصاة واحدة، لو رمى 7 المجتمعة هذه حصاة واحدة، ولكن يرمي 7 يعني واحدة بعد واحدة. فلو رمى 7 مجموعة فحكمها حكم الحصاة الواحدة. والتكبير مع كل حصاة سنة، ولو ترك التكبير أجزأه ذلك. فالتكبير مع كل حصاة سنة. ثم ينحر، أي بعض الرمي، هذا أعمال يوم العيد، أعمال يوم العيد وهي جل أعمال الحج يوم الحج، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر، لأن جل أعمال الحج تكون في هذا اليوم. أما بعد ذلك ما بقي إلا الرمي فقط وطواف الوداع، أما جل أعمال الحج تكون في هذا اليوم، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر الذي هو أفضل أيام السنة على الصحيح من أقوال أهل العلم، أفضل أيام السنة يوم الحج الأكبر. وقيل عرفة وقيل الجمعة. بعد الرمي ينحر، ينحر، وكل الحجاج ينحرون إلى المفرد، يعني القارن بينحر هذا وقت النحر، والمتمتع بينحر هذا هو وقت النحر. ويبدأ بعد رمي الجمرة الكبرى، ولو رماها ليلا إذا كان ممن يرخص له في النفرة ليلا، لو رماها قبيل الفجر ونحر بعد الفجر، بعد الفجر ما في إشكال، المهم حيثما شرع له الرمي شرع له بعدها النحر. إن كان ينحر بعيرا نحره قائما معقولة رجله اليسرى ثم ينحر، وإن كان شاة أو بقرة فإنها تذبح، ويسمي الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم إن هذا منك وإليك، ويكون هذا النحر واجبا بالنسبة للمتمتع والقارن، يكون واجبا. والذي ينحر يجزئ فيه الشاة وسبع البدنة أو البقرة على وفق الشروط في ذلك، إن كان سيذبح شاة يبقى لا أقل من 6 أشهر، وإذا كان من الضأن، وإذا كان سيذبح من الماعز فسنة، وأما الإبل والبقر فالثني، الثني من الإبل والثني من البقر، والثني من الإبل ما كان له 5 سنين، والثني من البقر ما كان له 2 سنين، يكمل 2 سنين يكمل 5. فإن ذبح بعيرا عن 7 فلا بد أن يكون قد بلغ 5 سنين، وإن ذبح بقرة فلا بد أن تكون لها 2 سنين، وإذا ذبح شاة من الضأن يبقى لا أقل من 6 أشهر، وإذا ذبح من الماعز يبقى لا أقل من 1 سنة، لا أقل من إيه؟ من 1 سنة. نعم. سنة ونص لإيه؟ لا الثني، نعم فيها الدليل، لابد أن يكون الثني، الثني من البقر والثني من الإبل، ليس مراد اللحم، تتعبد بأوصاف، تتعبد بأوصاف. نعم. لا 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 لا، حددوا ما له 2 سنين ما له 5. وبعد النحر ولو أخر النحر عن هذا الوقت إلى آخر أيام التشريق أجزأه ذلك. فإذا غربت شمس يوم 13 لم يصح الذبح، خلاص لم يصح الذبح، آخر وقت للذبح هو غروب شمس يوم 13 وقيل العصر. وأما البداية فيبدأ من بعد رمي الجمرة الكبرى. إن ترك الذبح ترك واجبا يبقى عليه دم. النحر هذا يكون في الإبل، بينحرها يجيب حربة وينحرها في اللبة، هذه هذا النحر. إنما الذبح قطع الإيه الودجين المريء، ويكبر مع كل حصاة ثم ينحر ويحلق، ويحلق بعد النحر يحلق رأسه، يحلق رأسه، والحلق أفضل من التقصير، يحلق أو يقصر والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، ثم قال في الثالثة أو بعد الثالثة والمقصرين. ولابد أن يكون الحلق بالموس، حد الحلق أن يكون بالموس، ما عدا الموس فهو تقصير، حتى بالماكينة هذه لو زيرو تقصير، طالما ليس بالموس يبقى تقصير، بلغ ما بلغ. ولابد أن يكون التقصير من كل الشعر، وكذلك الحلق يكون من كل الشعر. أما إذا حلق أو أخذ من بعض الشعر فإن هذا لا يجزئه، لهذا قال من جميع شعره، لأن الله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، والإضافة تقتضي العموم، رؤوسكم تقتضي العموم. نعم، ليه؟ من أجل ماذا؟ يعني من أجل ماذا؟ ما فيش مشكلة، ولو يحلق الآن عادي ما فيش مشكلة، حلق الرأس كل الآن ما فيش مشكلة، ملوش دعوة، لا علاقة له بالحج. لكن لو كنت تحلق رأسك تدينا أو سيمة، أنت من جماعة معينة بيلزموك بحلق الرأس، ما هو حسب الجماعات، في جماعات ما بتلبسش طاقية، في جماعات تلبس عمامة، في جماعات تلبس مش عارف إيه، فلو حلق رأسه لأن ده شعار على جماعة أو كذا هذا المنهي عنه، إنما مجرد الحلق. عنده أيام على الأقل، عنده أسبوع على الأقل، يكون نبت له شيء. طيب، والمرأة قدر أنملة، يعني المرأة تأخذ من شعرها قدر الأنملة، تجمع الشعر كله مع بعضه وتجيب في النهاية كده قدر الأنملة وتقص هذا، ويكون ذلك في بيتها، ما يكون أمام الناس كما هو الآن. نعم، ولو جعلته ضفيرتين أخذ من كل ضفيرة قدر الأنملة ما في مشكلة. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، إذا رمى ونحر وحلق فقد حل له كل شيء، يحل له كل شيء إلا النساء بفعل شيئين، أي شيئين يوم العيد، لكن ليس منهما الحلق، ليس منهما النحر. فلو رمى وحلق يتحلل، وبعض العلم يرى أن لو رمى فقط، وذلك لما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قد طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف، فقبل أن يطوف البيت حل النبي وضع الطيب وكذا، ولا يبقى له إلا النساء. يعني لو واحد شاب ما مع امرأة يبقى خلاص كده حل له كل شيء، لو واحد مع امرأة يبقى حل له كل شيء إلا النساء، لا يجوز له أن يجامع. فإن طاف وسعى، طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك إذا كان قارنا مفردا أو كان متمتعا فيسعى حل له كل شيء حتى النساء. يعني بعد ذلك في أيام منى لو جمع امرأته لا إشكال في ذلك إذا كان قد أتى بهذه الأعمال يوم الحج الأكبر كلها. يبقى عندنا التحلل الأصغر وعندنا التحلل الأكبر. التحلل الأصغر يكون بفعل شيئين وده بيحل لك كل شيء إلى النساء، الأكبر مع الطواف والسعي، إن طفت خلاص يبقى حل لك كل إيه؟ حل لك كل شيء. طيب ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، طواف الزيارة والإفاضة كل واحد الذي هو ركن فليصح الحج بدونه. لكن ما الفرق بين ركن عرفة وركن الطواف؟ احنا عندنا الأركان الإحرام قب عرفة طواف السعي، دول أربع أركان لا يصح الحج إلا بهما. ما الفرق بين ركن عرفة وركن طواف الإفاضة؟ ها طيب نعم، عرفة مؤقت، لو أذن الصبح في المزدلفة فات وقت عرفة، من لم يقبل عرفة خلاص راح الحج عليه. لكن الإفاضة لو جاء واحد أبو يعني كان حج ورجع إلى مصر والناس بتبارك له قالوا والله الحمد لله ده أنا من لأن ربنا سهل لي في الحاجة دي آخر تسهيل، يعني أنا يوم الحج رميت وحلقت ونحرت وكذا لغاية ما جينا على الطير على طول الحمد لله نروح نرمي الثلاث غنم. ألا يعني أنت ما تفصل شرف الإفاضة؟ قال الطواف اللي هو بتاع الوداع، ما احنا واحنا جايين طفنا اللي هو الوداع. لا أنت ما تفصلش طواف اسمه طواف الإفاضة يوم الحج. لا والله أنا أول مرة أسمع الكلام ده. نقول له خلاص باقي عليك الآن طواف الإفاضة ما تم حجك إلى الآن، لو جلس سنتين ثلاثة أربعة خمسة حجه ناقص إلا أن يطوف طواف الإفاضة. يبقى ده اختلف عن عرفة في إيه؟ إن عرفة فات الحج لكن الإفاضة ما يفوت الحج، يبقى حتى يتمه. طيب لك أنا مش عارف أروح، ممكن حد يطوف عني؟ نقول إن كان لعجز مالي زي الحج الأصلي، إن كان العجز مالي تقدر تروح عشان عجز مالي؟ لا ما ينفعش. إنما إذا كان أصبت بمرض الآن يمنعك أنك تروح إلى مكة عجز بدني، نعم نوكل من يطوف حكم حكم الحج تمام. هو أعظم الأركان عرفة، أعظم الأركان عرفة، يعني إيه قدسية يعني؟ المهم إن أعظم الأركان عرفة. لا لأنه مؤقت، بس لأنه مؤقت، لأنه مؤقت، لأنه مؤقت. أي نعم. لا مش لازم، مش لازم يكون في نفس السنة. ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. وسنة أن يشرب من زمزم لما أحب، وسنة أن يشرب من زمزم لما أحب، يعني يشرب من زمزم ويدعو بما أحب، يدعو بأن الله سبحانه وتعالى يرزقه السنة ويقيه البدع والأحزاب، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره للسنة وأن يميت على التوحيد وأن يجنب الفتن ما ظهر من بطن، وبعدين بعد كده بقى يدعو النفس والأولاده بال يعني المال الحلال وكذا، بالزوجة الصالحة إذا لم يكن تزوج أو كان قد تزوج يدعي بثلاثة مثلا على اللي عنده يبقى أربعة، يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا أن يرزقه أربعة صالحات الحمد لله. مش احنا هنا درس للرجال بس ولا في حاجه ولا نساء؟ في نساء في. طيب يدعو الشاب لنفسه يحرم بعمره يعمل عمره وبعد ما يخلص يطوف طواف الايه الافاضة. نعم. لكن يلاحظ بقى في مشكله لمن لم يطوف طواف الافاضة ان يبقى محرم عليه النساء ما يجامع امرأته. ليه؟ لأنه عنده حل أصغر بس ليس عنده حل أكبر فيبقى هكذا إلى أن يطوف. إن أتى النساء إن كان جاهلا ما يدري عن الأحكام فلا شيء عليه، وإن كان يدري فتلك كفرات. بس لو أنه أتى امرأته 100 مرة فليس عليه إلا كفارة واحدة، ليس عليه إلا كفارة واحدة. لو أتى امرأته قبل هذا يبقى عليه كفارة واحدة بس، لأنه طالما أنه هو جامع بعد الاتحاد الأصغر بصح الحج، لكن عليه إيه؟ عليه شاه. نعم. لكن لو الجماع قبل الحل الأصغر هذا يفسد الحج. قال وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتضلع منه ويستحضر الدعوات. وكم من إنسان دعا شرب زمزم ودعا فلبي وأجيب في دعوته حال حسب حسن الظن بالله عز وجل والإخلاص وعدم وجود موانع. ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال ويرمي الجمارة. مبيت في منى 3 ليال هذه واجبة. مبيت بمنى في أول يوم، مبيت بمنى في أول يوم اللي هو 8 سنة، والمبيت في منى 3 ليال ليلة 11 والثاني عشر والثالث عشر هذه واجبة. 13 واجبة لمن بقي إلى 13 وليست واجبة لمن تعجل في يومين. ويرمي الجمارة في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. السنة قبل الصلاة دي سنة، لأن كان النبي يتحين الزوال يرمي وبعدين يرجع يصلي، لكن الواجب عليه أن يرمي بعد الزوال. ولو رمى قبل الزوال لم يجزئه لأنه رمى في غير وقته، لقول ابن عمر كنا نتحين الزوال، نتحين الزوال فإن زالت الشمس رمينا. أما رمي من قبل الزوال فهذا لا يجوز ولا يجزئ وعليه دم. ولذا كل الحجاج المصريين وغير المصريين عليهم دماء إلا طلبة العلم بس اللي هم يعني أو من استجاب لطلبة العلم، إنما على مدار 3 أيام الرمي ما ينتهي، رمي من فجر رمي. وكل هذا لا يجزئ، بل حجاج الحملات المصرية وكذا يوم 11 ليلا يوم 11 ليلا بعد الساعة 12 يبقى بدأ النهار الجديد اللي هو النهار يبقى 12 اللي هو هيتعجل، فقول لك خلاص احنا النهار طلع اهو من الساعة 12 النهار طلع اهو يوم رايحين رميين بالليل اللي هو عشان بكرة 12 ويروحوا بقى مكة ايه كده خلصوا الحج. امتى؟ يوم 11 بعد الساعة 12 بالليل، لأن اليوم الجديد عندهم بيبدأ من كام؟ من بعد 12 يوم يروح يرمي ويروح مكة، يذهبون إلى مكة. ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. في اليوم 12 لمن يتعجل يشترط أن يمشي من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس عليه وهو جالس لا عذر له يبقى يلزم المبيت إلى 13. لكن إن منعه مانع وحجز وحاجز زي سير السيارات كذا فهذا لا شيء عليه ويمشي. أو خرج من منى بعد الرمي ثم عاد ليلا يبيت مع بعض أصحابه أو رفقائه فلا يلزم بالرمي يوم 13. وطواف الوداع واجب يفعله، هذا عليه واجب طواف الوداع. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم البيت، وهل هو واجب في العمرة أيضا أو هذا الوجوب خاص بالحج؟ على خلاف بين أهل العلم فالجنة، ومن أهل العلم من أوجبه وهو الراجح. لحديث يعلى ابن أمية اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. نعم. ما هو طبعا لا، الاخر من ذي الحد، هذه الحد. نعم هذا للزحام، العلماء جوزوا ذلك نظرا للزحام، فقالوا يعني حكم صفوف الصلاة كصفوف الصلاة يعني. وثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، الملتزم اللي هو بين الحجر الأسود والبيت والباب، فيقف في هذا المكان يدعو الله عز وجل. قد ورد أن الصحابة كانوا يدعون الله في هذا المكان، ورد أن هذا المكان ما يستحب فيه الدعاء. وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، تدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، يعني الحائض والنفساء لعدم دخول المسجد، فمكان الملتزم هذا تروح تدعو على باب المسجد، وهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. وسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وهذا ليس من سنن الحج، لكن في العموم، في العموم لو أنا ذهبت الحج فيستحب لي أن أذهب إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأزور المسجد وأصلي في الروضة وأزور قبر النبي وصحبيه تابعا لذلك. وأما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث لا يثبت، ولا علاقة بين المدينة ومكة في الحج، إلا إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى المدينة ويزور المسجد ويصلي فيه ويأتي شهداء أحد تبعا لذلك والبقيع. نعم. وهذه ليست مرتبطة بالحج، هذه في أي وقت ليس لها ارتباط بالحج. وصفة العمرة أن يحرم بها من الحرم من بالحرم من أدنى الحل، اللي بالحرم يحرم بالعمرة من أدنى، وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات، وإلا فمنه ثم يطوف ويسعى ويقصر. دويرة أهله يعني مثل ما نقول احنا عندنا الإحرام، من كان من أهل مكة يحرم بالعمرة من أدنى الحل مثل التنعيم، ومن كان من خارج مكة فإما أن يكون من بعد الميقات فيحرم من الميقات المعتبر من أهل الرياض من أهل، وإما أن يكون بيت دون الميقات يعني بعد الميقات المحدد وأقرب إلى مكة منه داخل المواقيت، يعني من هو داخل المواقيت خلاص يحرم من مكان، من هو بمكة سيخرج إلى أدنى الحل للعمرة، هذا العمرة. أما في الحج فأهل مكة لا يلزمون بالخروج لأدنى الحل وإنما يحرمون من مكانه. يبقى في فرق بين الإحرام للعمرة والإحرام للحج. الإحرام للعمرة أهل مكة وغير أهل مكة يحرمون من أدنى الحل، وأما الإحرام بالحج فإن أهل مكة يحرمون من مكانهم، وأصحاب المواقيت يحرمون قبل المواقيت من مواقيتهم، ومن دون الميقات فإنه يحرم من مكانه لأنه في الحل أصلا. هو زي مثلا من بالجعرانة أو من هو بعد التنعيم أو من هو بعد الحديبية اللي هي الشميسي، المهم هذه أماكن تكون خارج الحرم. قال: فصل. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. الإحرام إحنا قلنا من قبل هو إيه؟ نية الدخول في النسك. وواجباته سبعة، واجبات الإحرام سبعة: إحرام مار على ميقات منه. طيب، الإحرام من الميقات واجب، نية الدخول في النسك ركن، يبقى الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك ده ركن، الإحرام من الميقات هذا واجب، فلو ترك الركن ما صح الحج، ولو ترك الإحرام من الميقات يبقى عليه ذم. ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا كما سبق وبينا بعرف يعني، ومبيت بمزدلفة إلى بعض نصفه إن وافاها قبله، ده المبيت بمزدلفة أيضا من الواجبات. الوقوف إلى عرفة الغروب من الواجبات. وبمنى لياليها، المبيت بمنى يعني في الليالي الثلاث، أما قبل ذلك اللي هو يوم الثامن فسنة. والرمي مرتبا صغرى وسطى كبرى، إن عكس لم يصح، إن بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يصح هذا إلا الصغرى بس، يرجع يعود يرمي الوسطى والكبرى، إذا ما رمى وانتهى حجه يبقى عليه دم. وحلق أو تقصير من الواجبات، الحلق أو تقصير، وطواف وداع. وطواف وداع لمن ليس من مكة، من مكة ما عليه طواف وداع. والحيض والنفساء ليس عليهم أيضا وداع. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، لأن العمرة ما فيها وقوف بعرفة. وواجبتها اثنان: الإحرام من الحل والحلق أو التقصير. ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة. من أحرم بالحج ولكنه لم يقف بالحج في الزمن المعتبر فاته الوقوف يبقى يتحلل بعمرة. وهدي إن لم يكن اشترط، إذا اشترط وقال عند الإحرام محلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني، إن اشترط هذا يبقى لا شيء عليه، إذا لم يشترط يبقى يتحلل بعمرة وهدي. ومن منع البيت هدي هدى ثم حل، من أحصر لم يصل البيت يبقى عليه يذبح هدي ويحل، فإن فقده صام عشرة أيام مكان الهدي، ثلاثة في الحج سبعة إذا رجع، أو اللي منع خالص بقى يبقى هذا يصوم في بلده. ومن صد على عرفته تحلل بعمرة ولا دم. يبقى من فتاه الوقوف فتاه الحج وتحلل بعمرة وهدي، وصل بعد يبقى ده هيعمل عمرة وعليه هدي. ومن منع من البيت يبقى عليه هدي ويحل خلاص. طيب، واللي صد عن عرفة يعني وصل البيت كل حاجة بس صد عن عرفة منعوه حصل له أي حاجة، صد عن عرفة تحلل أبوه، زي واحد مثلا ممكن أصابته ضربة شمس قبل عرفة ما راحش عرفة خلاص فيتحلل بإيه، أو منعوه من الوصول دواعي أمنية خدوه، فهذا يتحلل بإيه؟ بعمرة ولا دم عليه. قال: فصل. والأضحية سنة يكره تركها لقادر، وقيل واجبة، ولكن قول الجمهور والصحيح وأنها سنة. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق، وقت الذبح للأضحية بعد صلاة العيد أو قدرها، يعني قدر صلاة العيد في نفس الوقت ده، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر ثاني التشريق، والصواب إلى آخر أيام التشريق. ولا يعطى جازر أجرته منها، الجزار لا يعطى أجرته من الأضحية، ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به، لا يباع الجلد ولا شيء منها بل ينتفع به. طيب، لا يباع جلدها، هذا بالنسبة للذابح ما يبيعش منها شيئا أبدا، لكن لو ينتفع به في شيء كما يأكل اللحم ينتفع بالجلد، لكن ما يبيع منه شيء. ثم بقر ثم غنم، الأفضل أن أبدأ لو عندي بعير، طب ما عندي بعير يبقى عندي بقرة، طب لو ما عندي بقرة يبقى عندي غنم. هذا لو كنت أنا سأهدي البعير أو الإبل. لكن أيهما أفضل، سبع بدنة وبقرة ولا شاه؟ لا شاه، شاة أفضل من السبع. لكن لو أنا أذبح شاه ولا بعير فالبعير أفضل. ولا يجزئ إلا جذع ضأن، جذع الضأن نحن هنا إيه اللي هو له ستة أشهر، أو ثني غيره. فثني إبل ملأه 5 سنين وبقر 2، وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن ثلث، ولا تجزئ هزيلة ضعيفة وبينة عور، عوراء بين عورها أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها، فإن كان شيء بسيط ذهب من القرن عاد. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وهي قائمة، لكن لو نحر وهي على الأرض لا إشكال أجزاء ذلك، هذه السنة لأنه هذا أسهل. والنبي قد نحر بيده فقط 63 بدنة بيده فقط 63 بدنة، هذا ما يقدر عليه إلا مصنع مجزر ما شاء الله. وذبح غيرها يعني غير الإبل السنة الذبح، ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك، وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا، يعني الهدي الأضحية يأكل ويعطي هدايا ويتصدق، والأفضل يجعلها ثلاثا، لكن لو زاد في هذا القسم عن هذا القسم لا إشكال، بخلاف دم المحظور أو ترك الواجب فإنه لا يأكل منه. فمن ترك واجبا من واجبات الحج لزمه دم ولا يأكل منه، أو ارتكب محظورا لزمه دم ولا يأكل منه. إذا ما الفرق بين دم الجبران اللي هو بترك واجب أو وقوع محظور ودم الشكران؟ ما الفرق بينهما؟ إن دم الجبران لا يأكل منه، إنما دم الشكران هذا يأكل إيه منه. النذر لا يأكل منه إذا كان مطلقا أو نوى أن لا يأكل، إنما إذا نوى أن يأكل فلا بأس، إن كان نويا حال النذر أن يأكل منه لا بأس. قال والحلق بعدها سنة، يعني السنة أن يقدم النحر على الحلق. طب لو خالف أي شيء من أعمال الحج يومها، لو خالف فقدم بعضها على بعض فليفعلها ولا حرج، لحديث ابن عباس فمن سئل عن شيء يومها قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. إيه الإيه لتخيل ما لا دخل، ما لا دخل الإيه يعني في أحكام الأضحية وسنة يأكل هذه والحلق بعدها، يعني بعد الأضحية. أي نعم أي نعم نعم، والحلق بعدها وأيضا هي في الحج نفس المسألة، لكن هو الحلق لأنه طبعا المضحي ممنوع أن يأخذ شيئا من شعره حتى يضحي، حتى يضحي، لقول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن بشرته، يعني يأخذ شيء من شعره. طيب لو واحد حج متمتعا وصل مكة اليوم السادس اعتمر وهو ناوي الأضحية، هل يحلق بعد عمرته ولا ينتظر إلى يوم الحج؟ هنا صار عنده حلق عمرة ونهي بسبب الأضحية، أمر بسبب العمرة ونهي بسبب الأضحية، ماذا يصنع؟ يؤخر. طب إذا إحنا بنلزمه كده بعدم التحلل والمتمتع بيتحلل، هيعمل عمرة ويحلق، يبقى كده هو كان عنده أضحية، يبقى كده حلق. إيه؟ ها؟ طب حد مفتي تاني؟ ها؟ ها؟ أيضا منهي عنه. ليه؟ انت تسألني بقى، ده انت مفتي جديد بقى دلوقتي.
اما الهدي واما
كيف يعني؟ ولا يلزم، يعني انت بقى انت اضطر ان احنا من اصله ما يقدمش اضحيه، يعني من اصله لا عادي، الحج بيضحي عادي. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم المئة التي ذبحها وهو علي، هذه طبعا الهدي بجزء سبع واحدة من دون، لكن هذا قرب قربانا، يعني النبي قرب كثيرا. نقول هنا النهي عن الأخذ من شعر من نوى أضحية، النهي عن ذلك إذا أخذه من غير عذر شرعي، وأما العمرة فهذا واجب أن يحلق، وبالتالي إذا حلق ما خالف النهي الأول. ليه؟ لأن هذا له سببه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا دخل العصر ورد أحدكم أن يضحي فلما استنى شعره، لأنه ما في داعي أن يفعل هذا، فإن وجد الداعي قدم وعليه، فإن من اعتمر في اليوم السادس فإنه يحلق ولا تعارض أصلا مع هذا الأمر الأول. إليه؟ مثلا بس مدي أقوى. قال ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. والسنة أن طيب إلى القرية، وإن أكلها إلا أقية جاز، يعني إن أكلها كلها إلا أقية جاز. وحرم المؤمن يطعم منها إيه؟ الفقراء. وحرم ولكن لو أكلها كلها في الأضحية خلاص ما في إشكال. وحرم على طب واحد يقول لك طب احنا استفدنا ايه؟ الفقراء استفادوا ايه لما أضحية الان هو ذبحها واكلها؟ اذا الفقراء ماذا استفادوا؟ لا ما يصح هذا. ها؟ راقد الدم، يعني تعبد بالذبح. نعم تعبد بالايه؟ بالذبح. وحرم على مريدها اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. طيب واحد قال أنا سأضحي عني وعن آل بيتي، من الذي لا يحلق ولا يأخذ شيء من شعره؟ ها؟ المضحي فقط ولا من يلزمه؟ آل بيتي. طيب لو هو وكل ابنه بالذبح، قال يا ابنني هو مثلا في السعودية وقال يا عبد الرحمن اذبح أضحية السنة هذه، من الذي سيمتنع عن أخذ الشعر؟ من المضحي في السعودية ولا اللي هنا؟ نعم هو الذي يلزم، وأما غيره فلا إيه؟ فلا يلزم. يبقى إذن الذي لا يأخذ من شعره هو صاحب الأضحية، أما الوكيل لا. طيب إذن في العشر الأخير لا يجوز له أن يحلق إيه؟ لحياته، لأنه لا يجوز أن يأخذ شعره، وبعد ما يذبح له أن يأخذ إيه؟ من شعره ولحيته، ولا يأخذ من لحيته أبدا، لا يأخذ من شعره إلى لحيته. يبقى هذا منع، ولهذا تلاقي بعض اللي بيضحي لك إيه؟ لا نسيب لحيته، لأنه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي، ما يجوز. طيب وأمر بعد العشر أن تأخذ من لحيتك، لماذا فصلت بين هذا وذاك؟ واحد وتسن العقيقة، ويعني هذه من الذبائح أيضا، ومن من الذبائح التي يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى. وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع، لأن النعمة في الذكر أتم، وليس الذكر كالأنثى، ولكن يجوز لمن لم يقدر على السنة بالشاتين أن يذبح شاة واحدة، يجوز هذا أن يذبح شاة واحدة. نعم، لو ذبح بدنة، لو ذبح بدنة تساوي شاة، البدنة تساوي شاة سبعة، يعني تجزي في العقيقة بس تساوي شاة، البدنة تجزي في العقيقة لكن تساوي شاة. لكن هل البدنة تجزي عن سبعة في العقيقة؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف يعني، والراجح أنها لا تجزي لأن المتعبد به الذبح. طب يقول تما بيقول أيضا في الهدي المتعبد الذبح وتجزي عن سبع، ها؟ إيه تختلف إيه في العقيقة عن الهدي؟ هنا التعبد بالذبح وهنا التعبد بالذبح. عبد الرحمن، أيوة، إن الذبح هنا عبادة، في مسألة الهدي عبادة تحصل بالبدنة عن السبع، ويدخلون جميعا في المعنى. أما في العقيقة فالمطلوب أن تكون النفس المذبوحة مقابل عدد، فالولد بشتين أو شاه عند العجز، والبنت بشاه، فعندي سبع بنات، سبع بنات، يبقى أتقرب بذبح سبعة أرواح، سبعة أنفس، ليكون مقابل النفس هذه نفس، مقابل النفس نفس، وهكذا. فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ثم لا تعتبر الأسابيع، هذا إذا صح الحديث بهذا، وإلا فإذا فاتت في أي وقت تذبح ما في إشكال. وليحرص الإنسان على السنة حتى لو لم يكن معه مال في اليوم السابع، ممكن أن يستدين ليسدد بعد ذلك إذا كان ينتظر مالا، أما إذا كان فقيرا ولا ينتظر مالا فإنه يجزئه هذا إن شاء الله، يعني يجوز يؤخر حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحكمها كأضحية، يعني فيما يتعلق بالإيه، بالأسنان والخلو من العيوب. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الحج، ونقف عند كتاب الجهاد. يقول السائل: بعض المنظومات العلمية كالبيقونية والسلم والوصول إليها تنشد، فهل يجوز سماعها؟ هي تلقى على طريقة الشعر العربي، لا بأس إن شاء الله، لا بأس. يقول: هل يجوز الكلام فيما فعله رئيس الدولة من جلب الشيعة لبلادنا؟ يجوز الكلام في جلب الشيعة، لكن ما لنا علاقة بالرئيس، ما نتكلم في الرئيس ولا الحاكم، إنما نتكلم في الشيعة وخطر الشيعة، كما نتكلم في الربا والبنوك وهي موجودة في دولة الحاكم. ما حكم ستر المرأة قدمية في الصلاة؟ وهل الجورب يستر القدمين لمن ليس لثوبها ذيل طويل؟ فقد قال الألباني رحمه الله إن الجورب يستر ولا يستر، لأنه إن كان لا يصف فنحا. المهم يعني ستر قدمي المرأة أحوط للخروج من خلاف أهل العلم، ولكن إن سترت ظهور القدمين وظهر باطن الكفين القدمين يعني فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. يقول السائل: هل من قطيعة الرحم هل من قطعة الرحم أن أهجر أخي الشقيق لحزبيته مع الإخوان والدفاع عنه في كل حين ووقت ولم تفلح معه جميع السبل لرجوع عما فيه لأنه يظن أنه على الحق في ذلك؟ وهل الهجر هنا يكون واجبا وما حدوده حتى إلقاء السلام؟ يعني كيف ما هو حد ذلك؟ وهل هناك وقت محدد لهذا الهجر؟ وهل يجب إخباره بأي شكل أن هذا الهجر بسبب حزبيته أم لا يلزم ذلك؟ وهل إذا كان في نفس الأم يعني أم المهجور شيء من هذا الهجر أكون بذلك عاقا لها أم أوضح لها الحكم الشرعي؟ أفيدونا بالتفصيل. هذا سؤال مهم جدا جدا لأنه قد يتكرر مع كثير منا أن يكون لك أخ على بدعة معينة كبدعة الحزبية التي ضد الأصل العظيم الذي جاء به ديننا وهو الاجتماع، فإن الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا، وأصحاب الحزبيات والفرق يقولون تفرقوا تفرقوا فإن التفرق ينفع الأمة، وهذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فما معنى الحزبيات عند أصحاب الأحزاب؟ نسألهم سؤالا، هل هذه الأحزاب فرقة أو اجتماع؟ إن قالوا هذه الأحزاب اجتماع فنقول إذن أنتم خالفتم المعقول ليس المشروع فقط، فهل يقال في الأحزاب اجتماع؟ وإن قلتم إنها فرقة قلنا قد أصبتم، وما لنا وللفرقة؟ هل جاء ديننا بالاجتماع أو جاء بالفرقة؟ يقولون جاء بالاجتماع، نقول إذن فلماذا تأتون أنتم بالفرقة؟ إذا جاء الدين بالاجتماع فعلما تأتون أنتم بالفرقة؟ فالحزبية قاتلة ومنتنة ودعوة جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل من المهاجرين يا للمهاجرين وقال رجل من الأنصار يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة منتنة، وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التفرق، أطلق عليه دعوة الجاهلية وأطلق عليه أنه منتن. فالفرقة والحزبية نتن ودعوة جاهلية، فلا ينبغي لمسلم أن يبقى على هذا متعصبا لحزبه، لأنه منذ أن استقام مثلا استقام مع حزب معين فلا يريد أن يضحي بهذا الحزب ولا أن يتنازل، وهذا من العصبية الجاهلية. فالإنسان إذا اجتمع مع أناس يحبهم فلا بد أن يكون اجتماعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فمهما كان أحد سببا في استقامتك وسببا في هدايتك لكنه إن فعل معصية فلا ينبغي أن تكون معه. وهؤلاء الأحزاب إن قلت والله لهم فضل علي، أنا حزب الإخوان له فضل علي أو حزب التبليغ له فضل علي، نقول الفضل لله أولا، وثانيا من كان له فضل عليك فليكن من أهل الفضل، وأهل الفضل هم أهل الاستقامة على الشريعة. فإن كانوا يحاربون هذا الأصل العظيم هو الاجتماع ويدعون الحزبية، فأي فضل موجود؟ أي فضل موجود في الحزبية وهي تمزيق للأمة؟ والدليل على ذلك ما حصل بين هذا الأخ وأخيه، ما الذي أفسد العلاقة بينهما؟ أليس الحزب؟ إن هذا الأخ يقول يا أخي لا تكن حزبيا، والثاني يقول سأبقى حزبيا، إذن أخ يدعوه إلى السنة ويقول له أترك الأحزاب، والأخ الآخر يقول أنا لن أترك الأحزاب، فكان هذا هو النتم وهذا هو الفساد الذي سببته الأحزاب. والآن بعد انتشار هذه الأحزاب صار في البيت الواحد اللي مع حزب الإخوان واللي مع حزب النور واللي مع حزب الوطن واللي مع حزب الحرية والعدالة وكذا، صار في البيت ربما حزبان أو صار أكثر من حزبين، وهذا كله من الشحناء والبغضاء والفرقة والاختلاف. والأمر الآن دخلت فيه الأم كمان، لأن الأم تريد أن يكون ولداها على مودة وعلى محبة وعلى ألفة وحق لها ذلك، فأي أم لا تريد أن ترى الفرقة بين أبنائها؟ ولكن نقول لهذه الأم بارك الله فيك، هذا هدف النبيل وهذا أمر جليل أن يجتمع أبناؤك على الخير، لكن ليكن هذا اجتماع على السنة، فأنت قولي لهذا الحزب الذي يمشي مع الأحزاب يمشي مع الإخوان قولي له اتق الله وامشي مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الرسول ليس من الأحزاب. وأخوك يدعوك إلى الخير، أخوك الذي يقول لك لا تكن حزبيا أخوك هذا يدعوك إلى الخير ويدعوك إلى ما فيه مصلحتك يا ابني، أطع أخاك. فإن أصر الأخ الآخر فليكن حزنها وليكن غضبها وليكن هذا من الذي تسبب في هذه المعصية، لا من الذي يريد أن يبقى على السنة. والذي يدعو أخاه هو ما دعا أخاه لأخذ ماله، ولا دعا أخاه لأن يتنازل عن بيته، إنما دعا أخاه للسنة ودعا أخاه للطاعة، وهذا بر بأخيه وبر بأمه. فهذه الحزبية قاتلة، فرقت الجماعات وفرقت الأسر. فلماذا تبقى مع حزب الإخوان؟ لماذا؟ ماذا ترى فيه؟ أي سنة رفعها؟ وأي بدعة قمعها؟ وأي توحيد أقامه؟ وأي شرك أزاله؟ وأي باطل دفعه؟ ألسنا نرى الباطل هنا وهناك؟ ألسنا نرى خلاف السنة هنا وهناك؟ من ديمقراطية وحزبية وجلب للشيعة في بلدنا وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على أحد. فلماذا تبقى؟ ماذا تنتفع منهم؟ ماذا تريد منهم؟ هل علموك شيئا في دينك في اتباع السنة؟ حتى لحيتك حلقتها بسببهم، أو إن لم تكن أنت حالقا للحية فالذي يدعوك أو رئيسك حليق للحية. هل حلق اللحية من السنة؟ هل إظهار وجوه النساء من السنة؟ هل ترشيح النساء في البرلمانات من السنة؟ ونبيك يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وحزبك هذا يولي المرأة. أنت الآن بين سنة النبي وبين حزبك. النبي يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والإخوان يقولون نولي المرأة، والذين ينتسبون إلى الدعوة السلفية من حزب النور يقولون نولي المرأة. نتبع من؟ نتبع سنة النبي ولا نتبع سنة الحزب؟ نتبع سنة من؟ فعلى الأخ هذا الذي يمشي مع الأحزاب أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فإن لم يستجب ونصح من أخيه مرات ومرات ولم يستجب، نعم فليهجره في الله ولا يكلمه، وليس لهذا زمن معين. لو بقي هاجرا له إلى الممات لم يكن آثما في ذلك. ولقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلف عن غزوة تبوك، يعني لما وقع في معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر الصلاة على من قتل نفسه وقال صلوا على صاحبكم. فالهجر من سنة الإسلام لمن وقع في بدعة أو وقع في معصية ونصح مرات ولم ينتصح. لهذا نقول هذا الأخ أعد نصح عليه مرة ثانية، وقل له إن لم تترك ما أنت عليه فإنني سأهجرك، نعم حتى يقطع المعذرة، ولعل الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره ويكلمه برفق ويكلمه برحمة ويقول يا أخي أنا أحبك، يا أخي أنا لا أريد أن أقاطعك، أنت أخي، أنت فلذة كبدي، ولكن لا تجعلني أمام خيار إما أنت دين، لا تجعلني أمام هذين الخيارين، ولنتعاون على تقوى الله وعلى التزام شرع الله سبحانه وتعالى. فإن لم يستجب فإنه يقاطعه ويهجره، إذا كان هذا الهجر يكون نافعا له. أما إذا كان سيؤدي إلى فساد أكبر ويؤدي إلى مضار كثيرة ولا ينفع معه هذا الهجر ولا يؤثر فيه ليرجع إلى طريق الاستقامة، فلا يهجره، ولكنه يحجم العلاقة. وأما الانبساط وأما العزائم وأما الذهاب والمجيء فلا يفعل ذلك إذا كان سيترتب على الهجر مفاسد، إذا كان تركب على مفاسد أو غير ذلك، مع أنه لا يحل للأمة أن تفعل هذا، لكن لو فعل ذلك وهو خشي المفاسد فلا حرج حينئذ أن يترك الهجر الكامل، ولكنه يقتصر فقط على المعاملة التي يحتاج إليها من سلام فقط أو بعض الأشياء التي يحتاج إليها في ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نقتصر اليوم على هذا القدر، وكلاه أيضا سيكون الدرس هنا في قباء بإذن الله، عندنا درس الأربعاء القادم إن شاء الله.